هذا العبد المؤمن الضعيف عن المؤمنين يكون فيهم الفقراء ويكون فيهم الأغنياء، ما يكون فيهم العجزة ويكون فيهم الأبوياء، لكن المؤمن بخير كيف ما كانت حالته كله وكل أحوال خير وكلها قوة وكلها سعادة وكلها زلفة ورفعة. فإذا فرضنا في الضعيف كان من فوضه بالأولى، لو وجهنا الكلام ورتبناه على الضعيف من المؤمنين كان من فوضه بالأولى أن يتناوله هذا بإعتبار الدنيا. فنظرنا وإذا الضعيف من المؤمنين يجب عليه أن يعرف أنه قوي، لا يجعل نفسه ضعيفا وقد جعله الله قويا، وأن يعرف أنه غنيا فلا يجعل نفسه فقيرا وقد أغناه الله، وأن يعتبر نفسه عزيزا فلا يجعل نفسه ذليلا وقد أعزه الله. وهكذا كلما جاء الصلة من الصلات التي يقابل بينها وبين صفات الآخرين في الدنيا ولا سيما أهل الضلال، عليه أن لا يجعل نفسه أن لا يعتمد في نفسه على مقتضى ظاهر الحياة في الدنيا. فإذا رأى الأغنياء من الكفار أو من الفسقة قالوا أنا ضعيف، وإذا رأى الأغنياء منهم قالوا أنا فقير، وإذا رأى من ظاهره العز وهذا ظاهر وإلا فليس العز إلا لله ورسوله وللمؤمنين، فلا يقول حول لا يعز وأنا أذل، بل عليه أن يعكس كل ذلك، فعليه أن يعتبر نفسه أنه القوي وهم الضعفاء وأنه العزيز وأنهم الأذلة، ولو كان في زنزانة الظالم المتطلق، لو كان في الزنزانة وفي السجن وفي القيود مكبر فيها، فمن واجبه ومن واجب إيمانه أن لا يعتبر نفسه أنه دليل وهذا المتصرف عليه عزيز، لا، إذا قوي إيمانه فإنه يجد نفسه عزيزا مهما بلغت الحالة، ويجد عدو الله وعدوه دليلا مهما بلغ منه التسلط والتمكن منه. وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد علم المؤمن أن عاقبته الجنة والسعادة الأبدية والنجاة من النار ورضوان الله عليه في الدنيا قبل الآخرة ثم في الآخرة، وقد علم أن هذا المتصلب عاقبته النار خالدا فيها أبدا ولا يريح رائحة الجنة، وأن الله قد غضب عليه وأن الله موجع له من الآن سجنه العام. احنا عندنا الصلاة في عباراتنا ومحاورتنا على المصطلح في البر والحاضر، لأنهم قد اصطلحوا على تسمية السجن العام، أنه السجن الذي يودع فيه صاحب الجريمة حتى ينفذ فيه الحكم، فيقال أودعوه السجن العام وحكم عليه بكذا وكذا، فهو باقي يرتاح فيه حتى ينفذ فيه حكم الدولة، فأطلبوا عليه اسم السجن العام مقابل السجن الآخر الذي هو محل التحقيق وغيره من المصطلحات. وإذا بالله سبحانه وتعالى وإذا بنا نعلم أن لله ما يقابل هذا ويشابهه ويماثله من باب التمثيل لا من باب المساواة، ولله المثل الأعلى، وإذا بالحياة الدنيا بما اشتملت عليه من أرض وسماوات وجميع الكون، وإذا به هو سجن الله العام لمن عصى واستوجب الخلود في عذابه، فهذا الذي تجبر على هذا وتسلط عليه هو الآن في سجن عجيب. إذا تأملنا وجدنا المظلوم المؤمن في سجن هذا الطالب في غرفة في زندان، فبينما هو يظلمهم وإذا في المؤمن يجد نفسه أنه في عز وأن هذا في ذل وأنه في قوة وهذا في ضعف، لعلمه أن هذا الذي سجن وظلم هو في سجن الله، يعلم علما يقينا أن هذا قال له في سجن الله، قد أودعه الله السجن العام وحكم عليه بالنيران إلا إذا تاب رجع، فهو بحال الظلم والتسلط هو في السجن، هو مقيد ومغلظ ومحبوس من عند الله ولا يفلفل من أمر الله وقدرته، سيبقى في سجن الله حتى ينفذ الله فيه الحكم به وهو إدخال جهنم خالدا فيها أبدا. فإذا علمنا أن السجن سجن السجون سجن السجون اللي قال فيه ثلاث يعني تمام، هذا فيها صغار وقد فيه كبير جمع عن فيه قال هذا فيه ثلاث يعني هذا سجن الله سجن السجون سجون هنا وهنا 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 وهنا، ولله سجن للسجون جمعا وللساجنين جمعا ولجميع العصاة من أقصاهم إلى أقصاهم، وعلى اختلاف وعلى اختلاف يعني اختلاف جرائم من موضوعين في سجن الله وهم مختلفون في الجرائم وفي حكم الله فيهم، لله في كل واحد منهم حكم عدل لا يزيد مثقال ذرة ولا يظلمه مثقال ذرة أصلا، بل محسوب وبدقة وبعدالة أن جميع العصاة كل واحد قد أمر الله الملائكة وهو العليم الخبير والذي أحاط بكل شيء علما أمر ملائكته والحفظ على عباده أن يسجلوا جميع الجرائم وجميع السيئات وجميع الكبائر وما أحاط معها من الصغائر، لأن الصغائر مكفرة لمن اجتنب الكبائر، من لم يجتنب الكبائر فلا بعد أنه يعاقب الصغائر مع الكبائر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمفهومه أنكم إن لم تنتهوا عن الكبائر فلن نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الشرط في تكفير السيئات من الصغائر اجتناب الكبائر، فأمر الله سبحانه وتعالى الحفظة بالتسجيل والتدوير وأن يكون على كل مجرم وكل عاصي وكل متكبر وكل ذي كبيرة أن يكون عليه أن يكون عليه بمقدار ذنبه. إذن ثم جاء أخبرهم الله جميعا جميع العصاة مع اختلاف أحوالهم أخبرهم أن النار تجمعهم، يعني الحكم العام أنهم كلهم في النار إلا من هذا، ثم أنهم إذا وصلوا النار كانوا مختلفين في العذاب، فمثلا وكما روي منهم من يقول النار في بدن أو له نعلان من نار يغلى دماغه لا يظن أن أحدا يعذب مثل عذاب من شدة العذاب، ومنهم من يرتفع النار إلى كعبيه، ومنهم من ترتفع إلى ساقيه، ومنهم من ترتفع إلى ركبتيه، ثم نطلع إلى حجوه إلى سرته إلى أن تغمصه النار إلى أن ينزل منزل إلى أن يكون في أسفل جرف من النار. النار تجمعهم وهم مختلفون على قدر جرائم، هذا حكم الله في العطاء، والدنيا والحياة في الدنيا هي سجنه العام لهم، فهم فيها ما داموا في قيد الحياة، فإذا جاء وقت أوان تنفيذ حكم الله أمر الله الزبانية فأمر الله الملائكة أن يرسلهم إلى العذاب وإلى النيران. فصار هذا الذي ظننا أنه عزيز في الدنيا قوي، علمنا أنه مهان وأنه في سجن الله وأنه قد حكم عليه بعذاب الله الدائم، فكيف نعتقد أنه عزيز وهو مسجون؟ وكيف نعتقد أنه عزيز وهو ملعون من عند الله، مطرود من رحمة الله، محكوم عليه بعذاب الله حكما لا يفر منه ولا يتزحزح ولا محيص له إلا إذا رجع إلى ربه والتجأ إليه وتاب إليه، فكما أخبر الله. إذن فهمنا معنى قول الله: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نفهم الآية إذا جاءها مقدمات، فما فهمنا قول الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فهمنا هذا وأنهم بهذا الضعف وهكذا، وهذه مقدمة لنفهم قول الله: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حصرها عليه. فقد يقول الكائن إذا ما فهم فلا تدبر الأشياء برمتها، قد يكون نجد العزة للكفرة والظلمة، ونجد المؤمنين أذلة محتقرين مظلومين معذبين كذا وكذا، فيشكل عليه أمر العزة ومعناه. فإذا فهم الحقائق واكتشفت له الأمور فهم معنى العزة، أن العزة هي العزة بالله، ومن يصير إلى جنة الله ونعيمها الدائم وينجو من عذابه مهما بلغ الأمر به وإن قتلوه. هذا أحد زكريا، هو نبي الله ورسول الله وصلة الله في زمان، قتلوه التأجيل والشروط، فما كان دليلا ولا مهانا ولا كانوا أعزة ولا كانوا أهل عزة، بل صار الأمر بالعكس وارتفع إلى أعلى درجات الجنة، وفاز برضا الله ونجاة من النار والدرجات العالية، وهم باءوا بلعنة الله وغضب الله واستحقوا عذاب الله، وأودعهم الله سجنه العام حتى ظلط عليهم في الدنيا قبل الآخرة، ظلط عليهم بحث نصر، وهم المجوس ساموهم وعذبوهم وقتلوهم. المؤمن عليه أن يفهم معنى قول الله من العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى يجد نفسه عزيزا مهما بلغ الحال. كان محمد ابن يحيى الهادي ابن يحيى بن الحسين كان في سجن وأذى الأوغاد من أهل صنعاء، ولكن كانوا في وقت الجروح عندما تعثر بفرسه وصدر وحافظه، ثم أودعه السجن وكفلوه بالحديد، فكان يراسل والده يحيى بن الحسين من السجن فيقول: لا تخشى يا أبتي أني تضعضع أو أنه حصل لي أي هوان أو أي يعني استكانة، ويبسم لهم ولغيرهم أن ما يفعلون لديه من الحديد والبيوت لا إنها من في بعضها أحد إليه من السلسبيل، وأنها هون عليه من يعني ليست بشيء في نفسه، هو بفضة وفي أجل ويواجد في نفسه ضعفا ولا استكانة لهم، فالقوة وصلابة وفرحة وسرور ما هو فيه، يعلم أن هذا رضا الله، أن هذا ما وصل فيه إلا في طلب نصرة الله نصرة الحق، ما وصل بما وصل إلا كذا، وكل ما أصابه هو يفهم أنه درجات في الجنة وقربه إلى الله، فلا صار ينظر إليهم حتى وإن جاءوا إليه بالسيف حتى وإن جاهدوا، كل ذلك عنده أحب من العسل، يخبر عن نفسه بالغرار. ولا استكان ولا أذن، فما ظهر لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. ومن هو ذي حبسين وجهد صبر، لكن الإيمان جعل المؤمن يعكس الحقائق الظاهرة، يعكس ظاهر الأمر، جعله لا يعترف بظاهر الأمر. بينما عدوه يظل ما يستقر عليه لا يعترف أن له قوة ولا أن له عزة ولا أن له خلق، فهو بالعكس يعتقد أنه العزيز، وأن هذا الدليل لعلمه أن الله من وراء الجميع، وأن الله قد جعل له بكل صوت يضرب مجامع من النار وعذاب أليم وأبدي، وأنه يصرخ يوما ما ويصيح ويشهد ويزهر، وأن نسير من هذا الظالم تسير من عينه الدموع الغزيرة الكثيرة التي أشبهت الأنهار الجارية في مجاريها، الأنهار التي تحمل السبل من كثرة دموعه وكبره في نفسه، فهو كالجبال كالجبل العظيم وأفاديد كأفاديد الجبال وشعوبها، والدموع تجري جري الأنهار مما يحمل السبل من كثرة. فإذا كان المجرم الظالم بكل ما تكبر وبكل ما ظلم يزداد عذابه فوق العذاب وإلى الأبد، وهذا درجات فوق الدرجات وسعادة، فهو يجد نفسه عزيزا دائما. على كل حال يجد عدوه في الإهانة وفي السجن وفي الضعف العظيم، لأنه يقول في الخلاصة غايتي بمن الله الجنة ونعيمها الأبدي مع الدرجات، وغايتك النار وعذابها الأليم، وتزداد كل يوم كل يوم ولك ازدياد في النار ومؤبد، ولي في كل يوم درجات في الجنة ومؤبدة، فأنا أرتقي وأنت تنزل في جهنم بكل يوم من أيام حبسك لي، وبكل ظلم تظلمني، وبكل لحظة من اللحظات لي فيها محبا في الجنة ازداد به رفعة، ولك في النار مقابل ذلك منزل. فعندما يجد أن هذا يمشي في النار ويطلع في الجنة ينسيه ما هو فيه من محنة، ويجد نفسه عزيزا لما يعلم من عز الله ومفضله. فالمؤمن عليه أن لا ينسى منصبه، وأن لا يضيع مكانته، وأن لا يرد شيء قد أعطاه الله، لا يرد فضل الله الذي قد وصل إليه، لا يتحد نعمة الله التي قد أوصلها إليه، لا يتحاول عظيم منزلته التي رفعه الله بها وجعله ضيفه وجعل الجنة له. فالجنة للمتقين والنار للظالمين والفاسقين والكافرين. فهذا كيف لا يرى المؤمن أنه سعيد وبنعمة عظيمة، وأنه حديث له أن يستغني بالآخرة عن الدنيا. اللي أروم الآن أن نجعل للمؤمنين للمؤمن أن نجعل له مكان وفهم وتصميم ومعرفة تجعله يفهم السعادة ويفهم العزة ويفهم الغنى ويفهم القوة ويفهم الرفعة والأمن دون الآخرين، حتى يكاد لا ينظر إليه النظرة أصلا، فهو ينظر إلى الجنة ولا ينظر إليهم في الدنيا. إن رأى ملكا رأى ملك الجنة، إن رأى نعيما رأى نعيم الجنة، إن رأى عزا رأى عز الله، إن رأى كذا كذا كذا، فهو يجعل يفهم أنه نائي عنهم، قد نعى عنهم وقد ترفع عنهم وقد استغنى عن كل وصف من أوصاف أهل الدنيا بما يمكن في الآخرة وما قدمه الله في العاجل، فهو وصف وما عبارة عن زيادة خير. ولا هو مستغني بحالته في الآخرة، مستغني بنعيم الله، متيقن للجنة، متيقن للحور، متيقن للبساتين، متيقن للقصور من ذهب والفضة، متيقن للأنهار الجارية، متيقن للأشجار، متيقن للأزمار، متيقن للزهور، متيقن للسرور، متيقن للأمن الأبدي، متيقن للفوز برضاء الله، متيقن لكذا، متيقن لكذا، مباشر لكذا، ما كأنه إلا الساعة الساعة، اليوم اليوم، قد قد، فهو واشئ عن الآخرين بما هو فيه من الإيمان والمعرفة واليقين، حتى جعله غنيا وإن لم يملكوا ترم، هذا النوم حر، يجد نفسه غنيا وإن لم يملكوا ترم، أنه يقول في نفسه، كيف لا أكون غني؟ وقد منحني الله الجنة أصلها اليوم أو غد أو بعد، والجنة وهي وعد. إذا ما جالي قرص ذرح أشبع فأنا أعلم علم يقين، يقول المؤمن إذا ما جالي قرص ذرح أشبع قبل ما وصل الجنة، هذه هي نعيم العظيم الذي وصفه الله ورسوله في أمر معروف، يقول إذا ما أعطاني ربي قرص اليوم فأنا أعلم علما يقينا أن ربي ما منعني من هذا القرص إلا لأزداد درجة فوق الدرجة ورفعة فوق الرفعة وخير أبدي، خير أبدي ونعيم أبدي ما كنت لأحصل عليه لولا ما منعني من هذا، فأنا لا أتهم ربي أنه أخر نعمة علي إلى يوم القيامة وأنه أخر رزق علي وإحسان إلي إلى يوم القيامة، ولما اليوم أنها جماعة اللي قالوا جماعة يعلم أن لهذا السر عظيم، لأنه يقول في نفسي لا تنزل أعد لي الجنة برمتها، إذا كان أخبرني ربي من يوم عرفت عدلي إنه خلق الجنة لي وبنى القصور لي وغرس البساتين لي وجهز لي ألف حوراء، لأن هذا الأثر هي اللي أدناه منه أقله منه كلهم في الغرف، وكل هذا وضعه لي وخلده لي وهيأه لي وأوجده لي ودعاني إليه، فأنا أعلم أن القرص الذي أخرت له سر، له سر عظيم ولهم عند الله ولي بهذا الشأن بهذا الأمر فائدة عظيمة أرادها الله لي، وإلا فمن خلقني ليوصلني للجنة وقال أعدها لي وأوعدني ما فيها فلن يبخل علي بقرص ولا بألف مليون قرص ولا بأن كذا وكذا، فإن حبة من حبات الجنة التي وعده الله العباد حبة بسيطة إلى الأبد لا تسعها أبطال السماوات والأرض وشي من غيرها، فهو يعلم أن هذا له من الله مهيأ موجود مصنوع، فيعلم أن ما فاته في الدنيا إنما هو لأمر أراده الله له لا لأن الله أخر خيره عليه أو أخر رزقه من أجل أنه ما بده محل أن يرزقه، ما هو أهل للرزق، لذلك أجل أنه جعله الله أهلا للجنة، فليعلم أن الله إذا منعه شيئا من أحوال الدنيا فإنه منعه من ذلك ليكون أسعد له وأرفع له وأنمى له وأخير له وأبرك له وأغنى له، ثم إذا ما تيقن القضية قال والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد رشح محمد صلوات الله عليه وعلى آله لأعلى درجة في الجنة ومع ذلك كان يجوع يومين ويشبع يوما، وهو في أعلى درجة في الجنة وله أعلى درجة في الجنة وهو في أعظم وأرفع درجات البشر في الجنة، وكان يشبع يوم ويجوع يومين، فيقول لماذا أجاعه الله يومين وقد أعد له أرفع درجات الجنة وأعلاها صلوات الله عليه وسلم، يعلم علم يقين أن الله ما منعه مما منعه إلا ليكون خيرا له ولن وأراد من فضل الله، أراد الله من فضله وإحسانه أن يكسب عبده في حياته الدنيا مكاسب الآخرة وأن يكون الادخار له أكثر فأكثر، لأن الله إذا ادخر لعبده في الآخرة فقد ادخر له شيئا عظيما أبديا فإذا قدمه له في الدنيا فقد يكون نقصا عليه في الآخرة. فأراد الله أن يكون له ذخرا ويتخذه له لأن الآخرة خير وأبقى. مثلا انظروا لتفهموا، لو أن أخوين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتما بالخيار، يعني يخبرهم عن الله أنتما بالخيار، أما تشبع من هذا الطعام فأكلها حتى تشبع وتنتهي، ولا وتبقى على درجة اللي فيها ما تزداد، أو تستكفي بنصف وجبة وتزداد درجة فوق الدرجة هذه لهم من آخرها بدنا، وأنتم ماذا خيار اليوم؟ فقال أحد الأخوين أما أنا فأستكفي بنصف شبعة أو لا شيء من أجل الدرجة أبدية، وقال آخر أما أنا فيكفيني درجة مش يشبع لكن مفكك الله من آخر أو الجنة. فأكل أحدهما والآخر تعفف لينال أصل الدرجة، فإذا جاء يوم القيامة ودخل الجنة وأراهم الله منزلتهما في الجنة، فإذا هي منزلة عظيمة، منزلة التي استووا فيها استويا فيها أراهم الله الدرجة هذه استويا فيها قبل أن يعرض عليهم هذه الاختبار، فإذا هي منزلة عظيمة وإذا هي منزلة رائعة وإذا هي منزلة لا يمكن وصفها. فلما فهم هذه المنزلة وعرفها أخبر هذا الذي صبر، فقيل له أما أنت يا هذا أو يا فلان فإن لك درجة أخرى مضافة إلى هذه الدرجة فوق هذه ومضافة إليها، يعني حينئذ يفهم هذا الذي قصر نفسه على الدرجة أن هذا الذي اختار الدرجة في الآخرة كان أذكى منه وأعرف منه وأعرف منه وأصفر منه، لأنه اكتسب درجة أبدية، اكتسب درجة أبدية مقابل إن الصبر عن الطعام نصف يوم، وقال نزفت عليه لكن حين ما رضي الله يشبع، فقد علم ومن الآن أن الله أراد لهما الخير حين عرض عليهم الصبر، وإلا فما هذا على الله بعزيز، إيش على الله بعزيز؟ لو قدم الله مثل قبلة الإبراهيم ثواب محمد صلى الله عليه وسلم لأغنى وأغنى أهليه وأمته لا من قبل، لكن الله أدخلهم لهم يكون لهم في الآخرة لأن الآخرة ليها ثمن ومجدى، فلما كانت الحياة الدنيا لا تكتسب الجنة إلا بها، أراد الله لمن أحبه أن يغنم في حياته الدنيا حياته الأخرى، أن يغنمه الحياة الأبدية في حياته المنتهية، فجعله في هذه الحياة المنتهية إذا أراد أن يصبر فيغنم غنيمة في الحياة الأبدية، يعني ما أدانا بلا أن لا ينقص عليه فرص مقابل الفرص يجي له درجات عالية يجي له أشياء عظيمة تأهل لها بسبب لها. انظروا إلى السر في الصيام، انظروا إلى سر الصيام إذا جاء شهر رمضان حرم الله علينا الأكل والشرب، فعلينا أن نتدبر أسرار ملكوت الله وأسرار أحكام الله وقضاء القوانين. إذا جاء شهر رمضان حرم الله علينا الشراب وهو ملام البحار، حرم الله علينا الشراب وهو ملء البحار، وفي كل مكان بدله وخلقه جعله يسقى الارض ما هو بلا سقى الاواني. لكن منعه من الشراب ومنعه من الطعام. فالله لا حاجه له في ان نعطش ولا في ان نجوع ولا في اي مشقه تنالنا. والله خالق كل شيء ومالك كل شيء وهو الرزاق ذو القوة المتين. لكن منعنا من الفجر إلى المغرب من أن نأكل طعامه الذي خلقه وأن نشرب شرابه الذي أوجده وملأ به الأرض. وما أذن لنا ولا في كوب واحد نشرب. فهل نقول بخل أو نقول نتفهم السر في هذا؟ فنقول حاشا ربنا وتعالى ما منعنا من الطعام لا لقلة الطعام ولا لأنه لا يريد لنا الخير. فنترزق البر والفاجر ورزق الأنعام والطير ورزق كل جادة وكذلك الماء وغيره. لكن علمنا وفهمنا أنه بهذا الأمر الذي أصدره إلينا أراد أن يكسبنا به في الدار الآخرة شيئا عظيما جادا لا كجاد الدنيا وشرابا لا كشراب الدنيا وصحة وعافية وراحة ونعمة لا كصحة وراحة نعمة الدنيا وأيضا ودرجة عالية. فبدل ما نأكل ونشرب بعض من النهار وتذهب وتروح ضيع إن أكلنا إلى الحمام وإن شربنا فكذلك وتذهب وتنجح وما لقينا فائدة إلا جاءك الأكل والشربة. أراد الله أن يكسبنا في هذا الوقت كسبا أبديا. لأن إذا أكلنا وشربنا في هذه الحياة معناه تنعمنا أيام الأكل وأيام الشرب ساعة الشرب ساعة الأكل وانتهى. وإذا منعنا إلى وقت آخر حتى لا يشق علينا ما بالله واضح. وإذا منعنا إلى وقت آخر معناه يسقينا شيء أبدي يعطينا وينعم علينا أشياء أبدية. فبدل ما تذهب ذات الوقت في لذة عابرة ماضية أراد أن تكسبنا جنات النعيم وسلسبيل وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمرة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وعز وشرف ورفعة وروافد ما احتاج إلى الجنة وأشياء عظيمة وعظيمة. علمنا أن الله ما منعنا إلا لمصلحتنا الذي شيء يعود نفعه إلينا وخيره لنا. وأن الله قد علم الدنيا أنها فانية فأراد أن يكسبنا فيها أن يجعلها تكسبنا نعيما أبديا. فلم تزل رعاية الله بعباده المؤمنين يرعاهم من كل ناحية. فإن منعهم من الطعام لم يمنعهم منعا حتى يهلكهم بهذا المنع بل يمنعهم في وقت ثم يبيعه لهم في الوقت الآخر حتى يعلموا أنه أراد لهم خير الآخرة واليسر في الدنيا. فمثلا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا طول الليل واشربوا ما شئتم طول الليل وكلوا واشربوا واستمتعوا وباشروا أزواجهم إلى آخر الليل كله. ثم من وراء الليل يمتنعوا وقت حتى أن هذا الوقت يسره الله فجعلنا نوما نستريح به يعني يسر علينا الصوم. لأن نصف النهار عبارة يفهمها نصف النهار ما هو ما يسمى صوم. لأن نصف النهار عبارة عن وقوف عن الأكل والشرب حتى يحتضن الأكل والشرب. وأنا تعبت طول الليل فحين أرجع أي أنا يمكن صايم عنب جنة ما جنة في ولا شارب ولا ذا هذا جنة بيأكل يشرب ما هو الصوم إلا من نص النهار ولا من النص الأول هو ناجي هو شافع راوي لا يوقف له ما هو صايم إنه ما أكل ولا شرب والذي يعتمد طول الليل فإذا جاء نص النهار بدع يصوم مستر قليلة ولا جاء شيء من الوقت إلا جاء وقت الإفطار وإذا حل الله لا تفطر فعلم المرء أن الله سبحانه وتعالى يرعى بحسن رعايته بأن يمنعه ليكتسب ثواب عظيم وفائدة في الآخرة وأكل وشرب ونعيم عظيم دائم يسهل عليه الاختبار في الدنيا فلا يحمله ما لا يصيب ولا يحمله العسير يريد بكم الاسباب ويريد بكم الحزن وهكذا ما نهانا الله عن شيء إلا ليكون خيرا لنا في الدنيا والآخرة إنهانا عن القتل وهو خير لنا في الدنيا والآخرة إنهانا عن الخمر وهو خير لنا في الدنيا والآخرة ينهانا عن الزنا وهو خير لنا في الدنيا والآخرة ينهانا عن أشياء وعن الظلم وعن الكذب وعن الزور وعن عقوق الوالدين كلها خير لنا في الدنيا والآخرة وإذا أمرنا بشيء أمرنا بشيء هو خير لنا في الدنيا والآخرة قال صلي فالصلاة رياضة وحتى أن فيها الشفاء من أمراض وهي مجسرة وسهيلة ونظافة وطهارة نقوم بروها عاجل في الدنيا قبل الآخرة ووصل إلى محل اللي قال محل السامي نوصل إلى أقرب مكان إلى الله وأرفعه أقرب ما في العبد ربه وزاجي يمكنه بدل ما يتعب واحد إذا أراد أن يصل إلى الرؤساء والملوك يستوى الله عليه على عبده أن يصل إلى أقرب مكان إليه وأسمع وأنفع وأعز وأشرف بل قاله قم صل فإذا صليت ووقفت لنجا إلى أداء الصلاة يصل إلى أن تريضها من فرائض الظالمين فقد وصلت إلى الله وأنت واصل إلى الله طيل حياتك ولكن شيء أهم شيء لأن اتصل صار اتصال صار في الدنيا ما صلى تلفون ما صلى كذا رسالة ولا كذا ولا ما صلى صلى علم والله سبحانه وتعالى ليس القرب ولا البعد من الله بقرب العمل أو بعد عمل سيء من عمل صالح قرب إلى الله من عمل سيء بعد من الله ولو هو كان في محل واحد لكن اثنين جمع ما شيء سوى فهذا متقي لله مخاشع لله وجاد ومجاد بطاعة الله وهذا بالعكس فهذا قريب من الله وهذا بعيد من الله وهذا له الزلفى والقربى والقرب والمكانة والشرف عند الله وهذا بالعكس ولهم بمكان واحد جعل الله لك وسيلة هي سهيلة ما يحتاج حط ولا شيء يقول نصلي نصلي لا أعظم مجال أعظم من أن يكون في السماء العليا لو كان في السماء العليا هذا الإنسان وهو ما يصلي يقول كريم أو كان في الأرض أو أسفل من الأرض وهو يصلي فإنه أقرب إلى الله وفي المكان الذي هو أقرب إلى الله وهكذا كل الواجبات في صالح العباد في الدنيا قبل الآخرة لكن المشكلة التي أعمت الأبصار وأصمت الآذان ورانت على القلوب هي التربية التي نشأ عليها الإنسان وتربى وساعد بعضهم البعض الآخر فهو ينشأ من بيته هو مدرسته في بيته عند أمه وأبيه وأجاره ثم من بعدها ينتقل إلى أخوانه وهكذا ولكنهم كلهم وللأسف كانت همتهم الدنيا وعمارتها كانت همتهم وتربيتهم ما ينجح في الدنيا وماي يكسر لك من خلا وخلا من صغارة إلى كبر. أولا عادة بين من ربط وآخيرا حين يخرج بين أخوانه وجدهم كلهم يد واحدة وقلب واحد وهدف واحد على عمارة الدنيا، على اهتمام الدنيا، على أن السعيد سعيد الدنيا، على أن الفقير من فقرات الدنيا، على أن الغني من كذا وكذا، على أن كذا وكذا. ينظرون نظرة عاجلة ويذرون الآخرة، ما بيسووا حتى بالنظرة ما بيسووا. فعاش وتربى وساعد بعضهم البعض وتعاونوا على الغرض، على الغرض اتخذوا طريقة غلطوا فيها وأجمعوا على الغرض. إلا من تبصر وتعجل مفكر وذهن عرف أن الناس غاضبين ولا، فالكل ماشي فصاروا يعملوا للدنيا ويجدوا للدنيا وما جاءهم من خير الله في الدنيا فرحوا به وما تصل عليهم مما ظاهره القصور ظنوا وحزنوا، فصار فرحهم وسعادتهم بالعاجل بالخير العاجل، وصار حزنهم وغمهم وسهرهم من النقصان في العاجل. وما جعل الآخرة إلا من وراء ذلك، هذا مؤمن الذي آمنوا وأسلموا قال ما جعلوا أمور الآخرة إلا من وراء أمور الدنيا. بدوا واشتغلوا واهتموا واطلعوا واجمعوا على المكاسب العاجلة ودفع مضاضها وجلب منافعها، وهذا غني وهذا فقير وهذا سعيد وهذا ذليل، وبسم الله ما أنت أمور الدنيا واصطلاح الديار والجر إن شاء الله. فما شجر ولا قرب الموت ولا ضعف ولا كذا ولا كذا، تلحى من حاجة الآخرة خير وأبقى. ولا همة هي العاجل جنة العاجل والصلاح ما هو أدعى منه بيغسر واحد أن يتربى عليه من صغره وبيجي من الدواء عشر، فإذا نحن لابد نهدف هذا ونمرع الرجل. إلا إن العلاج عسير، العلاج إذا أزمن، إذا أزمن الداء صعب العلاج محتاج إلى علاج كثير. فلما أزمن داء الدنيا علينا كان لا بد لنا من نهضة وعلاج يكون فيه تغير الحال إلى حالة أخرى وإزالة المرض وإزالة العفونة والتخلص من أجل الدنيا، لأنها لما أجرتنا وأعشت على أطفالنا وغطت على قلوبنا كان العلاج عزيز يحتاج إلى حركة وإلى همة وإلى يقظة وإلى تشمير وإلى تفكير حتى يحول القضية هذه بالأزمة فيه وكاد أن يشيب عليها أو تجاوز نصف عمره أو نحو ذلك. يحتاج إلى مهمة تغير وضعه وتزيل أفكاره وعينه وتزيل عجوه عن بصره وتذهب الصمم عن أذنه فيبصر. هذا يحتاج علاج عظيم، يحتاج علاج كبير، يحتاج تأمل وتدبر. وأنا أقصد من هذا، يعني أقصد هذا العبارة إن الإنسان قد وسائل أنجاده وزملائه قد اصطلحوا على اهتمام بالدنيا مهمة عالية وعلى دفع مضارها مهمة عالية وعلى جلب منافعها مهمة عالية والصلاح على ذلك محتاجوا مع هذا الصلح إنها تربية افهموا تدرونها تربية محتاجوا وعاء ولا احتاجوا تذكير ولا احتاجوا تبذير من يشعر عليها ولا حد يحتاج يقول يا عزة اشتري حق ولا يسبر ولا الجبل البدر لا يتحرك ولا الجبل مثل عدد لا تدار كل جاهل يفهم لا ما بين كسران ما بين كذا مهم ماشين حتى ملاذي ما هذا يحتاج يقرا ولا يدرس ما يحتاج مدرسة للدنيا فهموا هذه التربية فدخلت في قلوبهم من دون دراسة ولا مكاتب ولا مدارس ولا مساجد ولا أي شيء والآخرة وللأسف احتاجت لها زرع زوية احتاجت لها تبرير احتاجت لها تبشير احتاجت لها تهدي احتاجت لها ترغيب احتاجت كذا وكذا وكذا حتى ما جاءت الرسل وأرسل الله الملائكة ما جاءوا يخبرنا عن دنيانا وعن منافعها ومضارها نحن قد قلنا بحاجتنا ولا أرسل الرسل يبلغونا كيف نصنع دنيانا وكيف ننتبه لمزارعنا وكذا وكذا لا الحركة والرسالة والوحي كانت مخصصة في أن يوجهنا ربنا إلى الآخرة وأن يحول اتجاهنا إلى الآخرة وأن يغير الموجة إلى موجة الآخرة فصارت الرسالة والقرآن إذا تصبحت القرآن وجدت القرآن يذكر الآخرة ويهون من الدنيا وجاء وجدت القرآن يوصف الجنة ونعيمها ويذم الدنيا ووجدت القرآن يدعو العباد إلى العمل للآخرة إلى الجد للآخرة إلى الصبر للآخرة إلى التوجه الكامل للآخرة إلى التحذير من العاجلة تحبون العاجلة وتذرون الآخرة تحبون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فإن الكل كله والزواجر والجهاد والنظام وزهد النفوس من الأنبياء وأعوانهم وأنصارهم كلها في سبيل توجيه العباد إلى الآخرة فتارى بالترغيب فيها وتارى بالتحذير منها وتارى بكذا وتارى بكذا وتارى بأن يخبرنا أن الآخرة أبدية والدنيا منتهية وفانية حتى يقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم ما يقول اتقوا ربكم يعني اشرح مثل عدد وإن كان جهة تقوى من جهة ثانية اتقوا ربكم واخشوا يوما يوما كان بيقول اخشوا يوما يوم الآخرة ما بيقول اخشوا لي اليوم لا تصلوا فيه لما سبروا لي أشياء ثانية أحكام ثانية بل نجيبها لموضوع آخر حتى أن احنا قررنا أن أعمال الدنيا إذا وقفت على حدود الله وقوانينه ولم يتعدى حدود الله ولا قوانينه فإنه لطاعة الله ولطريق الآخرة سواء سوق ولا تجار ولا زرع ولا أي عمل من أعمال الدنيا وهو موقوف على حدود الله لا يتعدى فيه القوانين فإنه لطريق الآخرة لكن المهم الرئيسي فإنما جاءت الرسل وجاءت الأخبار والأحبار والإنذار هم توجيهنا إلى الآخرة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ما في أحد منا من اليوم ما هو من اليوم هذه يوما وصفه الله لجن الجن يوم الآخرة يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق لأنها النقطة الحساسة من أيقن أن الآخرة وعد حق أهتم لها بمتها وأعطاها ما تستحق من الجد والنصح والحذر والرغبة والرهبة إذا كان الحق إن وعد الله حق يعني لا تظنوا أن الدنيا فانية أو بس وأنكم منتهين إلى المكابر ثم لا عودة إلى الله قال الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حسبتم أنما خلقناكم في الدنيا ثم تموتون ثم لا تعودون ثم لا يأتي يوم آخر وهو يوم القيامة اليوم الأبدي فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من العبور الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما خلقت ما في الدنيا وبس لا بد ان ياتي بعد الشيء يترتب عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويميز العاصي من المطيع ويميز الظالم من المظلوم وينصف للمظلوم من الظالم ويبين يترتب عليه اعمال الدنيا من خير شر من عمل صالح من عمل سيء فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فبنا عذاب النار هذا هو ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا هذا الذي أصله الله إلينا من البلاء ولا تحذير ولا نصيحة والدلالة على الآخرة فلا تغرنكم الحياة الدنيا تغتروا بأيام قلائل وتنسوا أيام ويوم أبدي اليوم الأبدي تنسونهم وتغتروا بملء بطونكم عن الجنة وبدفع الحاس والنامس والبرد والأشياء البسيطة تغتروا بها عن دفع جهنم حتى تتلحوا بهذا عن دفع جهنم فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي الحياة القريبة إن لكم حياة بعدها أبدية نعلمها الجنة وما فيها وألمها وشدتها والنار وما ذكر الله مصغتها وهي أبدية النار أبدية والجنة أبدية واليوم أبدي وأنتم أبدون هذا الدار أبدية ونعيمها أبدي وعذابها أبدي وأنتم مؤبدون به واصلون إليه ثم مؤبدون إما بالنعيم أو بالجحيم فلا تغرنكم بالحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة يعني افهموا ولا نغفر إذا كنا ما ندري أي حين الساعة إذا كان الساعة ليست تحت صدفنا ولا تحت إرادتنا ولا معلوماتها عندنا فاعلموا أنها تحت علم الذي خلقكم والذي أوجدكم والذي يدير حاضركم ومستقبلكم يعني يلفت أنظارنا أن الأمر جد وأن الأمر خطير وعظيم أن الآخرة التي لا ندري متى تأتي والتي قد تغافلنا عنها في الدنيا أنها تحت إرادة مالكنا اليوم ويوم الدين تحت إرادة خالقنا ومحيينا اليوم ويوم الدين وأن الأمر واقع لا محالة وأن الأمر في ماشي في طريقه أي من الحق أن الأمر ليس مغفولا عنه الملائكة في عمله يحيطون بالأعمال ويحفظونها ويسجلونها والله يمسك السماء عن تبع الأرض بإذنه ومقدر لحياتكم الدنيا إلى أجل ووقت معدود لا يتجاوز طرفة العين فإذا فهموا إن الله عنده علم الساعة فقد حضر لهم الآخرة بما أخبرهم من علمه بالساعة لأن من لدينا في الشاهد إذا كان من الدولة ولكن إثارة الحرب والأمر به ومنظم بالرئيس الجيش والمواطنين كلهم في عمل لا في دكانه ولا في بيته ولا جندي في محل معسكره وكلهم باقي لماذا؟ لأن عندهم ما حركة ولا ضرب يعني توجيه قوة ولا حرب ولا يجيب إلا أمر الرئيس فقد وصلوا أمرهم إلى رئيس وكبار متى أصدروه أصدروا فإذا سمعوا عن الرئيس وعن مستشارين أنهم يوشكون أن يصدر الأمر منهم بالهجوم أو بأي شيء من الأشياء المهمة. حصل في قلبهم الانزعاج وإن لم يعلموا متى يصدق، لكن انزعجوا فلا استدراب لأهل الدكاكين ولا لأهل الجنود ولا لكذا ولا كذا، لأنهم قد توقعوا أن الأمر يصدق ولا يدرون متى يصدق، فهم يستحضرون الحركة والحرب والزعزعة في الدنيا من أجل ما فهموا، مع أن الأشياء لا رسالة، لأن الرئيس قد لا يوصل فيما يريد وقد لا يتمكن من عمله وقد لا يبلغه، ولكن قال الله لنا وألفت أنظارنا إلى أنكم الآن في الدنيا واضحون، فهذا في بيت وهذا في عمل وهذا في متجر وهذا في سفر وهذا وهذا، ولكن افهموا واعلموا أن الساعة هي في علمنا وتبديلنا، وقد أشرف الأمر أن يصدر من الله في وقوعها، فتذهب الدنيا برمتها ولا تبقى ولا تلمح البصر، ثم تأتي الآخرة لنفهم السر في تحذير في الجمع بين تحذير الله لنا من الدنيا وبين قوله إن الله عنده علم الساعة، افهموا أن الأمر يوشك أن يأمر الله وينتهي ما في علم الله من حدودها، فأن تأتي فتنفجر فتأتيكم الآخرة وأنتم لاهون وأنتم سامدون وأنتم غافلون. قال الله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ولما ملوك الدنيا والأساهم هذه مرة تكذب حركتهم وجف شر وتروح ضيع، لكن أما إذا نقر في الناظور فمو كذب صدر الله القضية بصورة الحرب ووقوع الأوامر من الأمراء في الدنيا، لأن الناس أدعنوا للدنيا ولم يقيسوا عليها الآخرة، وأدعنوا لتهديد البشر ولم يدعنوا لتهديد رب العالمين، وأدعنوا للتخوف من المخاوف البسيطة ولم يدعنوا للتخوف من النار والخلود فيها وكذا وكذا وكذا، فصار الأمر فألفت الله أنظار العباد إلى ما يألفونه في حياتهم الدنيا، فصار يعبر الله عن قيام القيامة بقوله لا نقر في الناظور، هذا يستعملوه في عند إعلان الحرب جمع الأولين شيء يدق الجرس أو النفير فيكون الهجوم، قال الله ها ذلك من ذا العين هو أعظم، فلم يكن ناظور حقيقة لكنه يناسب في جهة أنه إعلان بوقوع الأمر الذي أخبر الله أنه قد أوشك أن يوقع. فقال فإذا نقر في الناظور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقال الله في آية أخرى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، تنفجر ولا تسلم ما تخضي خافضة رافعة تخفض الكفرة والظلمة والظالمين إن كانوا رؤوسا وملوكا، رافعة ترفع المؤمنين وإن كانوا ضعفاء ومساكين إلى آخره. إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، يعني تصير هباء منبثا أو كسرابة سرابة، قال الله فكانت الجبال سرابة كانت سرابة. إذا وجت الأرض رجا قلنا أنها تكون هكذا، سبحان الله حملت الأرض والجبال دكتا دكة واحدة، يمثل لنا عن نفوذ أمره بعبارات متراجبة يجمعها إن مع أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله هو ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب من لمح البصر، يعني لمح البصر هو أقرب وقت في مقادير العرب، ثم قال الله أهو أقرب من ذلك. ثم عبر الله عن هذا الأمر والهدى، صار بقوله حملت الأرض.